بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وصلنا إلى مناقشة رواية عبد الله بن سينا من حيث الدلالة لأنهم استدلوا بالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه فيقول لاحظ أن الماء الذي يغسل به الثوب يعني من النجاسة من الخبث أو يغتسل به الرجل من الجنابة والغسل من الجنابة يستلزم أيضا تطهير الموضع من النجاسة فنجرد هذه الرواية عن الخصوصية ونقول إذن كل ما تزال به نجاسة لا يصح الوضوء به لأن الإمام نهى قال لا يجوز أن يتوضأ به قال وأشباهه فالتقريب إما بالتجريد عن الخصوصية وإما أن نقول أن نستدل بأشباهه لما يقول هذا الماء وأشباهه يعني أشباهه يعني كل ما تزال به النجاسة ومنه محل الكلام وهو ماء الاستنجاء الذي يزال به البول والغائط فهذا الاستدلال قلنا في حين يكون في موضعين إما بتجريد النص عن الخصوصية أو بتعميم قوله أشباهه يعني أشباه ذلك الماء وأشباه ذلك الماء من أي ناحية من ناحية أنه ماء أزيلت به النجاسة فهذا إذن يكون شاملا لماء الاستنجاء هذا تقريب الدلالة حتى نناقش إن شاء الله لانتهينا من مناقشة السند وتصحيح الاشتباه وقع مني لأني لم أحقق قضية العبرتائي أنكر سفارة السفير الثاني وليس الثالث الحسين بن روح لأنه مات في حياة السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد ولم يدرك سفارة الثالث فانحراف العبرتائي لإنكاره سفارة السفير الثاني أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد لكن ما راجعتني في حين في مرتكزات الذهنية كون روى الشيخ في الغيبة أن لعنا قد صدر على يد الحسين بن روح في ذنب يظهر بعد وفاته يعني هذا الذي أوجب عليك وإلا هو هذا يجب تصحيح هذه المعلومة بأن العبرتائي أنكر السفير الثاني ولم يصل هو في حياته إلى السفير الثالث لأن توفي 267 والسفير الثاني امتدت سفارته إلى 305 فوفاته كانت في حياة السفير الثاني هذا حصل هذا الاشتباه لذلك نصححه إذن مناقشة هذه الدلالة كأنها واضحة أن هذه الرواية واردة في الغسالة وسالة الأخباث ماء الاستنجاء شيء آخر هذا لما يقول يغسل به الثوب هذا ماء غسالة لما تقول يغسل به الجناب يعني المني هذا ماء غسالة كلامنا في ماء الاستنجاء وفرق بين الغسالة وماء الاستنجاء الغسالة يقولون بنجاستها وماء الاستنجاء يقول بطهارته فهذا النهي عن الوضوء بالغسالة في رواية عبد الله بن سنان لأنها نجسة فلا يمكن تسريتها إلى ماء الاستنجاء الذي قال المصنف بطهارته فهذا لا يصح الاستدلال بالرواية لذلك قلنا ويمكن مناقشة الرواية من جهة الدلالة لأنها واردة في الغسالة يغسل الثوب يغسل من الجناب هذه غسالة وهي نجسة فمن الطبيعي أن لا يصح رفع خبث أو حدث بها على القاعدة فتكون الرواية أجنبية عن ماء الاستنجاء الذي قالوا بطهارته كيف تعممون وتجردون عن خصوصية أي تجريد عن الخصوصية هذا الكلام في الرواية في ماء الغسالة وهو نجس طبعا ما يصح الوضوء به كلامنا مع الاستنجاء طاهر النقاش مع صاحب العروة الآن قائل بطهارة الماء، احنا بالنسبة عندنا الموضوع منتهي من أول قول، قلنا القائل بالنجاسة لا يجوز كل الأفعال المشروطة بالطهارة، منتهينا هذا نقاش مع صاحب العروة ومن سار على القول بالطهارة. نعم على القول بطهارة الغسالة، إذا كنتم ممن يقولون بطهارة الغسالة حينئذ نعم يصح الاستدلال بالرواية، لأن تقولون الرواية نهت عن الوضوء بماء الغسالة وماء الغسالة طاهر عندنا، فإذا ماء الاستنجاء الذي هو طاهر أيضا لا يصح الوضوء به. يمكن إذا كنتم تقولون بطهارة الغسالة يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الرواية. نعم على القول بطهارة الغسالة يصح التقريب، لأن النهي عن الوضوء سيكون تعبديا لا من حيث نجاسته، وهذا لينفعكم في التجريد على الخصوص. إذا قدرت تثبت أن الغسالة رغم طهارتها لا يجوز الوضوء بها، حينئذ تقول إذن ماء الاستنجاء كذا. إذن هذا التقريب بهذا المقدار ليس تاما، عندكم تقريب آخر تقربون أيها القائلون؟ قالوا نعم، نريد أن نقرب تقريبا يحتاج إلى تركيز وتأمل، بأن النهي عن الوضوء بماء الغسالة ليس لأنه نجس، وإنما لأنه ماء أزيل به خبث، فنأخذ هذه الصفة المشتركة مع ماء الاستنجاء، لأن ماء الاستنجاء أيضا ماء أزيل به خبث، موية من نجاسة وطهارة، ما لوحظت نجاسة الغسالة حينما منع من الوضوء بها، لوحظ كونه ما أزيل به خبث، بغض النظر بصرف النظر عن كونه طاهرا أو نجسا، وهذا المقدار مشترك به مع ماء الاستنجاء لأنه أيضا ماء أزيل به خبث، بقد قل لي هذا نجس هذا طاهر، ما لوحظت النجاسة والطهارة، لوحظت فقط هذه الخصوصية، يمكن أن نقرب هذا التقريب. فحينئذ رغم القول كأنه يريد يصر المستدل، يقول لا أنا حتى على القول بالنجاسة أتقرب أن ماء الاستنجاء مشمول بهذه الرواية بهالترتيب هذا. أقول لماذا نهى الإمام عن الوضوء بماء الغسالة؟ لأنه ماء أزيل به خبث، صرف النظر عن كونه نجس أو طاهر، مو يماء، وهذا المقدار مشترك مع ماء الاستنجاء. يبقى تقول لي مو هذا نجس هذا طاهر، احنا ما لاحظنا الخصوصيات، ما علينا بها، هاي الخطورة نتقدمها الى صالح المستدل حتى على القول بالنجاسة. او يقال ان النهي عن الوضوء لم يلحظ فيه كون الغسالة نجسة، بل لوحظ فيه مجرد كونه ماء مستعملا في رفع الخبث فقط، ويجري الحكم حينئذ في كل ما كان كذلك، في كل ما إن أزيل به خبث، بغض النظر عن كونه نجسا أو طاهرا، فيصح التقريب لاشتراكها الغسالة مع ماء الاستنجاء من هذه الناحية. وإن قلنا بنجاسة الغسالة لعدم مدخلية النجاسة في الحكم، هذه الخطوة يتقدمها المستدل، يقول لا نقول حتى على القول بنجاسة الغسالة أستطيع أن أستدل بها على ماء الاستنجاء، بأن أقول أن المانع من الوضوء به كونه ماء أزيل به خبث فقط. يبقى تقول لي هذا نجيس ماء الاستنجاء طاهر، هذا ما له مدخلية، هذا ما لوحظ بالحكم، لوحظ أنه ماء أزيل به خبث، فبقى الغسالة النجيس وهذا طاهر. علقنا قلنا لكنها مجرد فرضيات لتنمية الملكة، كما كان بعض أساتذتنا يقول قدس الله نفسه، يعمق مطلب وهو يناقشه، يقول لتنمية الملكة، لوضوح كون سبب النهي عن الوضوء به من جهة النجاسة. هذه فرضيات ليست تامة، لأن من الواضح على أن سبب النهي عن الوضوء به لأنه ماء نجس، لماذا؟ لظهور غسل الثوب في ذلك، لما قل يغسل من الثوب بهذا الماء، هذا مصطلح متعارف، يشير إلى الماء الذي تزال نجاسته. بعد وبقرينة المقابلة بينه وبين الشيء النظيف المذكور في الجزء الثاني، الرواية فيها جزء ثاني، قال فيه عليه السلام: قال أين هذه؟ وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، قال فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. فلاحظ التركيز والمقابلة، وين يقول هذا الماء الذي يغسل به الثوب ومن الجنابة لا يتوضأ به، لكن إذا غسل يده وجهه في إناء نظيف فتوضأ به. فالمناط إذن في التفريق بين الحالتين وين؟ كون هذا نجس هذا نظيف، فإذن ما يمكن إلغاء مدخلية النجاسة في المنع من الوضوء. أولا لظهور، لما يقول الإمام الماء الذي يغسل به الثوب، هذا مصطلح متعارف، يعني يغسله من النجاسة وليس يغسله وهو الطاهر، مضافا إلى أن الجزء الثاني واضح فيه هذا مقتضى المقابلة، يقول في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. إذن هذه الفرضية ليست تامة، لذلك قلنا ومنه يعلم ضعف ما قيل. تقريب آخر: ما زال مصرا المستدل يقول أنا أستدل بشيء آخر، أليس النص يقول الماء الذي يغسل به الثوب ويغسل به الثوب؟ وفيها إطلاق، ما بها تقييد بكونه نجس، ممكن يغسل به الثوب يكون طاهر ويمكن يكون نجس، يغسل من الوسخ يعني وهو طاهر. فنتمسك بإطلاق يغسل به الثوب الشامل لكونه نجسا وطاهرا، فإذا المنع من الوضوء لكل ماء سواء كان طاهر أو نجس. كيف تأمل يعني؟ لكن قلنا ومنه يعلم ضعف ما قيل من التمسك بإطلاق غسل الثوب الشامل لكونه طاهرا، يريد يقرب أنه حتى لو كان هذا الماء طاهرا فقد منع الإمام من الوضوء به، فنعممه إلى ماء الاستنجاء اللي هو طاهر ولا يجوز الوضوء به. قلنا له: ما دليلك على الطهارة؟ قال: أتمسك بإطلاق يغسل به الثوب سواء كان طاهرا أو نجسا هذا الثوب. إذن حتى في حالة كونه طاهرا وهذا الماء غسل به طاهر، ومع ذلك الإمام منع من الوضوء به، فإذن ماء الاستنجاء حتى على كونه طاهرا لا يجوز الوضوء به. هذا إذن التقريب الآخر، لكن علمنا ضعفه. ومنه يعلم ضعف ما قيل من التمسك بإطلاق غسل الثوب الشامل لكونه طاهرا فيصح الاستدلال به على عدم جواز الاستعمال حتى على القول بطهارة الغسالة، لكن هذا ضعفه. نقول ومنه يعلم أولا أنه خلاف الظاهر، لأن الظاهر من يغسل به الثوب يعني الثوب النجس، هذا هو المصطلح المتداول، هذا ليس فيه إطلاق شامل حتى للظاهر، فإنه خلاف الظاهر أي أولا لانصراف غسل الثوب إلى النجس في النصوص، كما أنه ينافي الجزء الثاني من الرواية، والجزء الثاني من الرواية يقول إذا غسل يده وجهه في إناء نظيف فلا بأس أن يتوضأ به، فكيف تفترض طهارة الثوب؟ هذا راح ينافي الجزء الثاني من الرواية، فإنها أجازت الوضوء بماء الغسل نظيف. إذن الدلالة والاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز الوضوء ومطلق الحدث رفع الحدث ليس تاما. قلنا أيضا نضيف مضافا إلى أن الاستدلال تضمن عدة فرضيات غير تامة، لا بأس نزيد الإشكال على هذا المستدل. أولا التجريد عن الخصوصية ليشمل ماء الاستنجاء باعتباره ملاقيا للنجاسة وهو غير تام، كيف تجرد عن الخصوصية من الغسالة إلى ماء الاستنجاء وماء الاستنجاء وردت فيه أدلة خاصة تقول لا بأس بالثوب إذا لاقى؟ هذا التجريد ليس في محله. فهذا الاستدلال بغض النظر عن هذه المناقشات التي تقدمت فإنه مبني على فرضيات ليست تامة في نفسها، واحدة منها سمعنا يجرد على الخصوصية، يقول بما أن الغسالة لا يصح الوضوء بها إذن ماء الاستنجاء كذلك. تجريد على الخصوصية ليس في محله. ماء الاستنجاء وردت نصوص خاصة به اللي قرأناها في أول الباب، لا يمكن تعميمها. هذا أولا. ثانيا، فرضية الأخرى اللي سمعناها منهم يقول أن المراد به يغتسل به الرجل من الجنابة، يعني مما أصابه من المني موضع النجاسة، حتى يستفيد منا بالاستدلال. وهي كما ترى، لم أقل أنها ظاهرة في الغسل من الجنابة بمعنى الحدث الأكبر، يعني فيها، وإن كان بعض الأعلام فهموا ذلك كما علام في التذكرة قال يغتسل به الرجل من الجنابة أي يزيل ما أصاب الجسد من المني. والظاهر أن السؤال هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، يعني يرفع الحدث الأكبر به. لذلك الفقهاء، هذا كثير من نقاشاتهم التي أنقلها، هم لم يناقشوا هذه الرواية بهذا الموضع، هم ناقشوه في موضع آخر بأن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يمكن استعماله مرة أخرى في رفع الحدث لولا. فالفقهاء وهكذا فهموا، فهموا من الجنابة إزالة الحدث الأكبر مو تطهير موضع النجاسة. فهذه أيضا فرضية ليست تامة، وإن كان بعض الأصحاب قالوا بها كما قلنا العلامة في التذكرة فهمها هكذا، لكن الفقهاء حتى ناقشوها أصلا الرواية هناك بأن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يجوز استعماله مرة أخرى في رفع حدث لولا، هناك ناقشوا. فإذا فهموا من الجنابة هنا رفع الحدث الأكبر، مو يم إزالة المني وتطهير الموضع النجس حتى تعممها إلى ماء الاستنجاء. إذن هذه فرضية أخرى أيضا ذكرت في الاستدلال وهي ليست تامة. اثنين، قلنا كون المراد بالغسل من الجنابة غسل موضع إصابة المني كما فهمه بعض الأصحاب ومنهم العلامة في التذكرة، مع أن السؤال، هاي فرضية أخرى غير تامة، كلامنا عن الفرضيات غير التامة، مع أن السؤال عن جواز استعمال الماء في الوضوء من جهة كونه مستعملا في رفع حدث الجنابة وهو موضوع مستقل آخر، لذا فقد استدل بها الأصحاب على عدم جواز استعمال الماء في رفع الحدث إذا كان مستعملا للوضوء ونحو ذلك. والفت للنظر، طبعا الآن انتهينا من مناقشة السند ومناقشة الدلالة ورأينا أن الاستدلال بها لم يتم، ومن قبل ناقشنا أن الإجماع لم يتم، هذه هم الدليلان في المسألة. نرجع إلى قول صاحب العروة، قال صاحب العروة ماء الاستنجاء طاهر ويرفع الخبث إلا أنه لا يرفع به الحدث. قلنا ما دليلك؟ وآخرون مثل قالوا ذلك أيضا. دليلان وجدنا عندهم الإجماع وناقشنا، وراية عبد الله بن سنان وناقشنا، فلم يبقى دليل إذن على ذلك. نرجع المفروض لنا مقتضى القاعدة أن ماء طاهر بحسب قولكم، فتترتب عليه كل آثار الماء الطاهر ومنها رفع الحدث، لماذا هذا المنع منه؟ وهذا هو الموجه للسيد الخوي قدس سره. السيد الخوي ناقش كلا الدليلين ولم يتم عنده لا هذا ولا هذا، ومع ذلك أفتى بالاحتياط الوجوبي برفع الحدث بأن الماء الاستنجاء رغم طهارته لا يرفع به حدث. خو إذا لم يتم عندك كلا الدليلين، إذن ما دليلك على هذا المنع؟ لم يبقى له دليل. ممكن تقول احتياط استعبابي لا بأس، لكن ما الدليل يبقى إذا هو ناقش في الإجماع وناقش في رواية عبد الله لم يبقى له دليل؟ فنسجل إذن هذا الإلفات. والملفت أن السيد الخوي قدس سره ضعف كلا الدليلين في بحثه، لكنه احتاط في تعليقته على العروة وجوبا بعدم جواز استعماله في رفع الحدث، وكذا في رسالته العملية منهاج الصالحين أيضا، فيكون المنع بلا دليل لقوله بطهارة ماء الاستنجاء ويقول بأنه طاهر. فالمقتضي للجواز موجود لأنه طاهر، والمانع مفقود لأن لم يتم كلا الدليلين عنده، فما هو المانع حتى يحتاط وجوبا في ذلك؟ إلا أن يكون المانع هو الحزازة النفسية التي ذكرناها، وقلنا أنه حتى القائلين بالطهارة يجدون حرجا في أنفسهم من هذا القول، إلا أن يكون هذا أنه وجدانهم لا يقبل بهذه النتيجة، وإن أدى إليه الدليل لكنه لا يقبل، إلا أن يكون هذا المعنى، ولا ما عنده دليل. لماذا تحتاط وجوبه؟ تنبيه إذن آخر أيضا ننهي بهذه المسألة. قال صاحب العروة قدس سره في كلامه المتقدم: ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين. هكذا ذيل المسألة بعد أن قال لا يجوز استعماله في رفع العدد، قال ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين. شو يريد يقول بهذا؟ كأنه يشير إلى خلافين، إلى احتمالين، سلما تحقق إن كان وجد قائل بهؤلاء، بأنه الغسل والوضوء المندوبان لا يراد بهما رافعية الحدث، وهذا الذي قلناه من المنع بأن ماء المستعمل لا يجوز استعماله، هذا يلاحظ به الرافع للحدث، أما إذا لم يكن رافعا للحدث فلا يشمله هذا المنع. ولما كان الوضوء والغسل المندوبان مجرد إجراء للسنة ليس رافعين للحدث، فلا يكونان مشمولين بهذا المنع، لأن هذا المنع الذي ذكرناه أنه ماء الاستنجاء طاهر لكن لا يرفع به حدث، نريد به الحدث الرافع، والغسل والوضوء المندوبان لا يراد بهما رفع حدث وإنما تباعا للسنة، فإذا ليس مشمولين بالمنع. حتى نعرف هذا الذيل لمن يقصد سيد صاحب العروة، واضح إذن؟ قال صاحب العروة: ولا يجوز استعماله في الوضوء أو الغسل المندوبين، لأنه قبلها ماذا قال؟ قال لا يجوز استعماله في رفع الحدث، هذا اللي انتهينا من مناقشته. لذلك قلت أقول وكأنه هذا الكلام منه في قبال ما يمكن أن يقال بعدم شمول المنع، منع من الوضوء ورفع الحدث، من استعمال ماء الاستنجاء على القول بطهارته في الغسل والوضوء المندوبين أي غير الرافعين، هكذا يمكن أن يقال. فيريد صاحب العروة يرد على هذا، سهل يوجد به قائل أم هو مجرد احتمال؟ لم أتتبع أقوال أصحاب. فمقابل هذا إذن لماذا لا يشمل الوضوء والغسل المندوبين لانصراف دليل المنع وهو الإجماع إلى الرافعين؟ ما هو كان دليلهم على أن الماء الاستنجاء رغم طهارته لا يرفع به حدث؟ الإجماع هو الدليل، فقالوا الإجماع دليل لبي نقتصر به قدر متيقن، والقدر المتيقن هو المنع من استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل الرافعين للحدث، فلا يشمل هذا الحكم الوضوء والغسل المندوبين لأنهما ليسا رافعين للحدث. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره قال: الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات الغير الرافعة، وأهل اللغة يعترضون علينا يقولون غير الرافعة، الآن ما تدخل على الغير، هذا موجود في كلمات الأصحاب، الغير الرافعة يعني غير الرافعة. قال أعيد كلامه: الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات غير الرافعة كونها على نحو الرافعية. لا، يرد على هذا الاحتمال، يقول لا، الأوامر التي جاءت يستحب للحائض أن تتوضأ، يستحب للكذا مثلا في بعض الموارد، هذا هو ليس رافعا للحدث. فيقول الظاهر من مثل هذه الأوامر أنه يطلب في هذا الوضوء من الشروط والأجزاء كما في الرافع، فلما الرافع ممنوع أن يستعمل به الماء المستعمل لرفع الحدث وإزالة الخبث كذلك في هذا. قال هكذا نفهم الأدلة. فإذا كما يشترط في الوضوء والغسل الرافعين للحدث أن يكون الماء غير مستعمل في رفع الخبث، كذلك يشترط في غير الرافعين. قال: فإذا أمر الحائض بالوضوء أو بغسل الإحرام مثلا، فكأنه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرر في الوضوء والغسل الواجبين. لما يقول يستحب للحائض أن تغتسل غسل الإحرام، هذا ليس رافعا، هذا الغسل استحباب مندوب ليس رافعا للحدث، لكن يقول الظاهر من أدلته أن يراد فيه من الأجزاء والشرائط والمكملات جميعا المذكورة في الغسل والوضوء الرافعين للحدث. قال: هكذا نفهم. فصاحب العروة إذن تبع شيخ الأنصاري في هذا الكلام، يقول: مع أن الظاهر أن المراد من هذه الطهارات المندوبة تنظيف وتطهر يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. يقول: كن هكذا يكون التزام هذا الحائض مثلا لما طلب منها غسل الإحرام أن تغتسل غسلا بحيث لو صادف ارتفاع الحدث يكون مجزيا عن رفع الحدث، فإذا لابد أن يكون تام الأجزاء والشرائط. وهذا قال قدس سره لا يخلو عن قوة. فإذا الآن عندنا قولة بعد أن انتهينا من أن الماء المستعمل في رفع الخبث ماء الاستنجاء طاهر لا يرفع به حدث. أستاذ عندنا سؤال، تفضل. شنو هو السؤال؟ قلنا له: هل يشمل هذا المنع الوضوء والغسل المندوبين؟ قال: شنو وجه السؤال؟ قلنا له: مذني مو رافعين، مو رافعين للحدث، فلعل منعك خاص بالرافع للحدث، هذان المندوبان ليسا رافعين للحدث. فمحتمل أن الدليل المنع من استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث اللي هو الإجماع مقتصر على فقط كونه رافعا للحدث، غير الرافع لا يكون مشمولا. قال: لا، هذا التفكير ليس صحيح. شيخ الأنصاري قال وتبعه صاحب الأروى، قال: لا، كلاهما على حد سواء، لأن الظاهر من أدلة استحباب الوضوء والغسل في مواردهما أنهما يكونان كالرافعين في جميع الأجزاء والشرائط، بحيث لو صادف افترض امرأة حائض وتريد تحرم وأمرت استحبابا أن تغتسل غسل الحائض ثم وجدت نفسها نقية من الدم، أجزاءها كن هكذا يكون مستوى الغسل، أن يكون مجزيا عن الرافع لو صادف الواقع ذلك. هكذا قال: مع أن الظاهر أن المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه، وهذا لا يخلو من قوة. ممكن للتعليق والمناقشة يعني والمباحثة، يعني أمرنا بها، الدرس حرف والمباحثة والمناقشة ألف كما يقول في الكلام الموروث، فنناقش أحيانا وفيه. أولا، إن هذا الاستظهار مقبول على مستوى الأجزاء والشرائط الدخيلة في ماهية الفعل. ما تقدر الحائض تقول هذا وضوء سوى شنو هو مندوب، ما أدى مسح على رأسي، ما أدى مسح على رجلي، لا، هذه أجزاء دخيلة في ماهية الفعل لابد أن تأتي بها الأجزاء والشرائط الدخيلة فيها. أو تقول خلنا توضى ماء النجس، هو وضوء إيش، هو حائض قابل إيش راح يترتبع لي أثر، لا، هاي شروط وأجزاء دخيلة، هاي نوافقك أيها الشيخ بأنه الرافع وغير الرافع يشتركان على حد سواء. أما الأحكام بحسب تعبيرنا للنقاش، أما الأحكام المضافة لها كما في المقام فمو معلوم أنها كذلك. في المقام أن ماء مستعمل في رفع ماء الاستنجاء، خلي نتمسك بينه ومحل البحث، لا يتوضب، هذا مو دخيل في ماهية الفعل، فما دام مو دخيل في ماهية الفعل فيمكن أن يفترق الرافع عن غير الرافع به، إنما يشتركان في الأجزاء والشرائط ما لحق الحال تقول ما أغسل وجهي، ما أغسل إيدي، لأنه هو وضوءك لمجرد كذا. لا لا، هذا لا يكفي. أما الأحكام المضافة بحسب تعبيرنا، كما افترض لو افترضنا أن من شروط أن لا يكون الماء مسخنا بالشمس، هذا الموجود، وإن كان هو على نحو الكراهة والمقابلة الندب يعني، بس بنفترض مثل هذا قد يسقط عن الوضوء والغسل غير الرافعين، لأن هذا مو دخيل في ماهية الفعل. هاي أحكام حسب ما عبرت مضافة، مصطلح من عندنا يعني لتقريب الفكرة. أقول أما الأحكام المضافة لها كما في المقام، فلا لاحتمال أن الأمر بها لإجراء السنة لا أكثر. اثنين، لم يتم دليل على عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث أصلا والمفروض طهارته، فلا مانع من استعماله. يعني يكون هذا الفرض بلا موضوع، لأن احنا المفروض أنه ما تم عندنا دليل على أن الوضوء الرافع ما يجوز استعمال هذا الماء به. الآن انتهينا، قلنا ماء الاستنجاء طاهر، ولم يتم أي دليل على المنع من استعماله في رفع الحدث. فإذا احنا أصلا إذن الوضوء والغسل الرافعين لمنع منهم من استعمال ماء الاستنجاء فيه، فكيف بهذين المندوبين؟ إذن على تعبير الفقهاء يقولون هذا تمام كلامنا في المقام الأول من المطلب التمهيد الثاني، وهو حكم ماء الاستنجاء. ثم الكلام إن شاء الله في المقام الثاني، وهو في الغسالة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام.